قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
Thank you. يكون الخشوع هو الايمان التجرد، لان هو يمين الزور الذي ادى التشهد به في المحكمه. وان تعرف ان هذا الشيء لا يحل لهذا الانسان، فحينما تشهد امام القاضي انه هو الاصل بتاع فلان او البيت بتاع فلان او المتاع بتاع فلان، فهذا نوع من الغلط، لانك ساعدت الظالم ان ياخذ هذا المال، فصرت شريكا معه في الوزن، وكانك قد اقتصدت هذا الشيء معه سواء بسواء، لانه هو ما توصل الى هذا الشيء والاقتصاد الا عن طريقك انت، فصرت انت الوسيله لهذا الامر المحرم. الامر الثالث، جميع التصرفات الخاصه الباطله ان لم ياذن بها المالك، ان لم ياذن بها المالك. طيب، هناك فوائد في هذا الباب. اولا، اذا كان بيد الانسان اموال مقصوره وسرقات وامانات الناس ولا يعرفون نحو ذلك، لا يعرف اصحابها، ماذا يفعل فيها؟ قال العلماء، اذا عجز الانسان عن رد هذه الاموال لاصحابها فانه يتصدق بها، وله ان يصرفها في مصالح المسلمين ويقطع من عهدتها، وان تكون هذه الصدقه فيها نيتين، النيه الاولى انها عن اصحابها كما هم الذين ياخذون الاجر، والامر الثاني حتى لا يؤاخذه الله سبحانه وتعالى على طيب، الأمر الثاني، من اكتسب مالا من حرام ثم تاب من هذا الحرام، فإن لم يكن يعلم قبل ذلك أن هذا الشيء حرام ثم علم، فهذا يجوز له أن يأكل وأن يكتسب به، لأنه لا مؤاخذة إلا بعد إيه؟ إلا بعد العلم. فطالما أنه لا يعلم أن هذا الشيء محرم فكسبه في هذه الحالة لا ضير عليه ولا ضير عليه أن ينتفع بهذا الذي كسبه، إنما ليعلم من أول وقت ما بلغ الحكم أن هذا حرام، يبقى الكسب يبدأ بعيد أن يعتد أن هذا حرام. وأما إذا كان يعلم التحريم عارف في وضع الأموال مثلا في البنوك الربوية حرام، هو كبير من كبار، وإلا خلاص عليه أحد يوم مش عارف هو حافظها ويعلم أنه حرام، هذا لا يحل له ان ينتفع بهذا بهذه السيادات الدنيويه، وواجب عليه ان يتخلص منها فورا. طيب، فان كان فقيرا اخذ كفايته من هذا المال، واما اذا كان يعني غنيا فواجب عليه ان يتخلص من هذا المال المحرم. اما من اختلط ماله الحرام بالمال الحلال ولم يعرف ايهما اكثر، فانه يخرج نصف ماله كما فعل عمر مع عمان، فانه شاطره فاخذ نصفه، وان كان كفايه لاولاد اموال تتضخم بصوره سريعه جدا. طبعا ما يتصورش عمان عمر كانوا بيسرقوا، لكن في ايدهم يختلف كما يفعل كثير من المؤتمنين اليوم وممن يتولون الولايه، وانما كان الناس يوزعون لهم، ويدخل الامير يشتري في السوق يوم الناس يديروا الرخص او يتساهلوا معاه في البيع، فاموالهم كانت بايه؟ بتستثمر سريعا. فكان عمر كل شويه يديهم معاه سجلين الكرادر للناس الاولاد، انت عندك كام؟ 100,000، خد 50 وهات ال 50 وحطهم في بيت الايه؟ في بيت الناس. فمن اختلط ماله الحرام بالمال الحلال ولا يعرف النسبة بالضبط، فإنه يرسم هذا المال نصفين ويخرج النصف ويبقي النصف الآخر. أما إن علم النصف فيجب عليه أيضا أن يتصرف. طيب، من وجد ماله المقصود عند غيره فهو أحق به، ولو كان قد الأدلة المشروعية. الصلح في لغة العرب بمعنى التوفير، بمعنى ايه؟ التوفير، يعني في نزاع بين طرفين فهو بيوصل بينهما حتى يرفع هذا النزاع. يبقى الصلح في اللغة بمعنى التوفير، أي رفع المنازعة، رفع المنازعة. أما في الشرع فهو العقد الذي ينقطع به خصومة المتخاصمين، هو العقد الذي ينقطع به خصومة المتخاصمين. أما أدلة مشروعية الصلح في الكتاب والسنة فهي كثيرة، فدل الكتاب والسنة وإجماع المسلمين على إيه؟ على مشروعية الصلح. قال الله عز وجل في القرآن: والصلح خير. الصلح إيه؟ خير. الخير هنا جاء مذكرا، أي كل خير يكون في هذا الصلح. وقال الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فأصلحوا بينهم. وقال تعالى: لخير في كثير من نجواكم، والنجوى اللي هو حديث السر، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، أو إصلاح بين الناس. ومن يفعل ذلك بابتغاء مرضات الله فسوف يؤتيه أجرا عظيما. ومن السنة قوله عليه الصلاة والسلام: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بالإصلاح بين الناس، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقوم بالإصلاح بين المسلمين. فعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن أهل قباء اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة، حصلت مشكلة بين الأولاد فوقعوا فيها الكبار كما هي العادة، فيعني اقتتلوا حتى إنهم تأذوا بعضهم بالحجارة، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: اذهبوا بنا نصلح بينهم، اذهبوا بنا نصلح بينهم. الحديث عند البخاري. وقال ايضا عليه الصلاه والسلام: وقد امسك بيد الحسن بن علي بن ابي طالب، ان ابني هذا زيد، ولعل الله ان يصلح به بين طائفتين من المسلمين. وقد كان واصلح الحسن بن علي رضي الله عنه بين اهل الشام وبين عموم المسلمين حينما تنازل عن الخلافة إلى معاوية رضي الله تعالى عنه. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصائم أو درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى. قال: صلاة ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحارقة، هي الحارقة. رواه أبو داود الشرعية الصلح بين الناس بقصد رضا الله ثم رضا المتخاصمين، فدل على مشروعية الصلح الكتاب والسنة والإجماع. أما المسألة الثانية في أنواع الصلح العامة، فالصلح بين المسلمين على أنواع، منهم الصلح بين الزوجين إذا شهد الشقاق بينهم، قال الله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. يعني كذلك إن خافت المرأة من إعراض الرجل وأن يترفع عنها وعدم الرغبة فيها، قال الله تعالى: وإن امرأة خافت من بعدها في زوجها نشوزا أو إعراضا، نشوز اللي هو الارتفاع، يقال نشزت المرأة على الرجل أي تعالت وارتفعت عليه، فإن خافت المرأة من زوجها نشوزا أي تعاليا أو إعراضا أنه أصبح لا يرغب فيها، فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، والصلح خير. كان يكون مثلا هذا الرجل يعني يريد أن يتزوج عليها، وقد علم الرغبة في زوجته الأولى هذه، فهي في هذه الحالة يمكن أن تقول له: أبقني ولا تطلقني ولا تزوج عليها. ونجد ما يحدث من المرض، فكثير من النساء تقول: لا طلقني ونزلت به ثلاثة من غير رجعة، وبعدين نعمل ايه فيما بذلك بعد ذلك. ولكن الله سبحانه وتعالى هنا قال: وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا. ولما خافت زوجها قد كبرت في السن أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم، اصطلحت معه صلى الله عليه وسلم أن ذهب يومها لعائشة رضي الله عنها، وكان هذا هو سبب نزول هذه الآية. أما النوع الثاني من الصلح، الصلح بين الطائفتين المتفرقتين من المسلمين، قال الله تعالى: طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، والطائفتان دول ممكن يكونوا عرقين، ممكن يكونوا بلدين، ممكن يكونوا قبيلتين، فالمهم ان فيه طائفتين من المسلمين، فواجب علينا ان نسعى بالصلح بينهم. الامر الثالث، الصلح بين المسلمين وبين الكفار المتحاربين، كما صار النبي صلى الله عليه وسلم اهل مكه في صلح الحديبيه، وهذا يكون في الجمله وغيرها مما سبق في كتاب المنزل. ونوع الرابع، الصلح بين المتخاصمين في غير المال، يعني ما فيش منهم خصومه ماديه، ولكن اثناء الكلام فجعل الناس من بعضها صارت خصومه وقطيعه، وربما ادى هذا الامر ان هذا يشتكي هذا وذاك يشتكي الاخر، فهذا ايضا نوع من الامور التي ينبغي للمحيطين بهؤلاء ان ينصحوا الأمر الخامس الصلح بين المتخاصمين في المال، وهذا هو المقصود هنا لأن احنا في كتاب البيوع، فيبقى الصلح المقصود هنا باختلاف في كتاب مادي كشركة مع بعض كانوا عاملين تجارة، أي شيء اشتركوا فيه فحصل بينهم خلاف مادي، فحينئذ الصلح المقصود في وجود هذا الباب هو الخصومات في الأمور المالية. وهو على نوعين، نوع يسمى الصلح مع الإقرار، ده النوع الأول يسمى الصلح مع مع الإقرار، وهو على نوعين، صلح يسمى صلح إبرار، صلح إبرار، وهو الصلح على جنس الحق المقرر به، يعني صاحب الحق أنا اللي عليه المطار أقر أي أيوة فلان
فهذا ايه؟ انه يصح الايه؟ الصلح على الحق
بالعوض عنه كالصلح عن اقتصاد الجنسية المحددة شرعا أو أقل أو أكثر كما تأتي معنا في هذه الديانة أن دية أقصد الصدق مثلا 100 ناقة 100 ناقة. طيب فهل دلوقتي أولياء المقتول قالوا من شرطين حاجة خالص؟ ها؟ احنا مسامحين. فهذا ايه؟ فهذا يصح ولا ما يصحش؟ يصح هذا نوع من الايه؟ من الصلح. ها؟ طب قالوا له هناخد منك نصف الدين أو ربع الدين أو ثلث الدين. أيضا هذا نوع من الايه؟ من الصلح. طب افرض إن هما قالوا له لا احنا عاوزين أكثر من الدية دي. ها؟ ها؟ يصح ولا ما يصحش؟ ها؟ بس يا صحيح. يا صحيح. لأن احنا قلنا في الحالة الأولانية إن في حاجة اسمها الصلح مع الإنكار. يعني أنت حاجة سيدنا وأنا أدونك قالوا لا أنا عاوز 120. قالوا خلاص أنا موافق. يبقى صح. خد بالك يا صحيح في هذه الآيات ولذلك وهذه الآيات كالصلح عن القصاص بالدية المحددة شرعا أو أقل أو أكثر. أو إيه؟ ما هو زي ما في إيه ممكن إيه؟ إيه؟ لكن العدد اللي هو الإيه؟ المحدد شرعا. طب الزيادة دي هتبقى إيه؟ فرض. يبقى هو عامله في الإحسان والإيه؟ والفرض. طب الأقل يبقى هم المتفضلين على إيه؟ على القلب. على الإيه؟ على القلب. لكن ما يصح الصلح عن كل ما لا يجوز أخذ العوض عنه كالصلح عن الحدود لأنها شرعت لذلك ما ينفعش واحد حرام متلبس واستوفت الأركان في حقه بأن ثبت الجريمة السابقة يقول لك خلاص أنا إيه أديلكم أنت المشروع أو أديلكم تعويض عن السرقة. لا ده لا يصح لأن المقصود من حد السرقة مش تعويض من سرق مال وإنما إيه ثابت للسارقين إن هم لا يقتربوا من فعل هذه الجريمة. وكذلك الزنا لو زنى رجل بامرأة ما كان رجل مثلا يسوق الحال وقال لهذه المرأة نفسه طلاقة فلهم خلاص أنا هديكم مثلا يعني تعويضا عن هذا الزنا هذا لا يحل ويحرم عليهم أن يأخذوا هذا المال وإنما تكون عقوبته إن كان بكرا أن يجلد 100 درهم وأن يضرب عن بلده سنة. وأما إذا كان هذا الزاني محصنا أي تزوج ولو مرة واحدة في عمره ودخل بهذه المرة فإنه يرجم بالحجارة حتى الموت. فإذا هذه الحدود التي قصد فيها الزاني ولا يؤخذ فيها العذر لا يحل فيها الدين يعني فيها العوض. ما احنا بنتكلم في العوض في السلطة
واحد عنده واحد عنده عادي وماشي وخبطها وموتها والراجل عنده حق ايه؟
ايوه من حق
يقول له عم تحكي بالمعوض
لا ما يموت انت موسى ولا انت سيب العوض في الاخر لا يبان هو خلاص ماشي اذا كان هو بقى عاوز يسامحه دي حاجه بقى يعني ايه منزله عاليه ربنا لا يعوضه حتى نال
يعني مش حرام
لا مش حرام ده العدل ان من يعني افسد شيء يدفع عليه اصلاح ومن اوقع الضرر بمال انسان ضمن هذا الضرر بقيمته يعني انت مثلا انا مثلا وقف البيت قدام البيت قام واحد معاك الجبار او خبط رجلها او كسر رجلها هو وجب عليه دلوقتي يدفع التعويض اللي انت بتسميه العوض يعني ايه؟ نشوف الجاموسه دي دلوقتي كانت تساوي كام قبل الحد وتساوي كام دلوقتي بعد ما رجلها اتكسرت واخد بالك؟ فالفرق دوت هو واجب عليه ان هو ايه؟ يديهوله لو انت سمعت بقى دي حاجه ترجع
هو حرام
ده اللي بيقول حرام هو اللي حرام عليه ولذلك أيضا لكل من يصيم فالصلح الجائز بين المسلمين هو الذي يعتمد فيه رضا الله سبحانه وتعالى ورضا الخصمين، فهذا أعدل الصلح وأحقه، وهو يعتمد العلم والعدل، فيكون المصلح عالما بالوقائع، عارفا بالواجب، قاصدا للعدل، فدرجة هذا أفضل من درجة الصائم القائم. طيب، من أما المسألة التي تلي هذا الأمر فهو الباب السابع عشر، وهو عنوان المسابقة، عنوان المسابقة معناها وحكمها. أما معناها السبق ما يتراهن عليه المتسابقون في الخيل والإبل وفي النضال، فمن سبق أخذها. في حاجة اسمها سبق بإسكان الباب، دي اللي هو فعل المسابقة نفسه، ناس متسابقين وفلان سبق فلان، يعني أتى أولا في السباق. أما السبب بفتح الباب ده الشيء اللي هو جايز اللي احنا بنحطها للمتسابقين، فمن أتى أولا أخذ الجائزة ومن أتى ثانيا أخذ الجائزة التي تليه وهكذا. فالمسابقة هي المجاراة بين الحيوان وغيره، والمناظرة والنضال المسابقة بالرمي بالسهام ونحوها. طبعا كان يعني زمان السهام دلوقتي ممكن يبقى الرماية مثلا في البنادق أو المسدسات أو الرشاشات أو غير ذلك مما يستخدمه الناس في الرماية بما يناسب العصر. طيب، أما حكم المسابقة وإتجاهها، فالمسابقة جائزة بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ومن السنة ما رواه ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل المضمرة من الخفيان إلى سرية الولاء. الخيل المضمرة إلى كانت الخيل اللي بتعدل الحروف يعني تعبد إلا عن طعام معين، تاكل بنظام وتشرب بنظام وتتندى كل يوم وتجري مسافة معينة حتى تنزل منها الدهون، فتبقى خير. يعني انت تشوف الفرس كده تقول ده معصر، لكنه يسبق هذا الفرس السمين الذي تصاب به. هذه اسمها خير ايه؟
الجمل بيرمي
فهذه اسمها خير مضمرة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسابق بين هذه الخيل من مكان يسمى الخفياء الى ثانيه بين الوداع، وبين الذي لم تضمر من ثانيه الوداع الى مسجد بني زريق. ليه؟ لان الخيل المضمره عندها طاقه هذه المسافات كبيره، واما الخيل غير المضمره فانها على هذه المسافات. فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم لكل خيل المسافة التي تناسبها، فهذا يدل على أن هناك مسابقات بإذنه تتطاعد. وقال عليه الصلاة والسلام: لا سبق أي لا جائزة إلا في خوف. الخوف اللي هو إيه؟ جمل ماشي أو نصب. النصر اللي هو ايه؟ لا مش ازاي؟ السهام. الرماية. ماشي؟ أو حافر، الحافر بتاع ايه؟ الفرس، الخيل. فالخوف للبعير والنصر هو السهم للنصر والحافر للفرس. وقد أجمع المسلمون على جواز المسابقة منهم. طيب، أما الأحكام التي تتعلق بالمسابقة، أولا تجوز المسابقة على الخيل
and
على غيره وما قررته دون الآخرين. لكن طبعا تحصل هذه الشركات مختلفة، كل شركة بتحاول انها تجوز السيارة بتاعتها وتزودها يعني بما ليس في السيارات الأخرى حتى تسلم، وأيضا بيكون عامل مساعد مهارة السائق. لكن طبعا مواصلات السيارات دي أولا يكون فيها مقاومة وفيها خطر شديد للسرعة الجنوبية التي يعني يتسابقون بها، فحوادثها قادمة على طول يعني السيارة تتفهم بمن تسلم. فما كان من الرياضات بمثل هذه الخطورة لا يحل شرعا. الأمر الثالث تحديد المسافة أو الغاية، وذلك إما بالمشاهدة أو الدرجة والقياس. يعني لازم نقول المسافة أنت من مكان فلاني لمكان فلاني، ويبقى في أعلام أو غايات تحدد بداية السباق ونهايته. أن يكون العوض معلوما ومباحا، لأنه الناس في عرض فوجب العلم بهم وإتاحتهم كسائر العقود. ما ينفعش متسلسل مثلا يكون لا يسرق مثلا نديره يعني كاس من الخمر أو زجاجة خمر مثلا أو قطعة من المخدرات، هذا يحرم. فلابد أن يكون العوض حلالا ومباحا. الأمر العام
يلعبوا
الكرة زي على خطه جاب لهم جونين تجيلهم يعني وشاف ده من مال السحر، لأن الكرة لا يعني تنزلنا وقلنا إن الكرة من الألعاب المباحة لا يحل أخذ العوض فيها، لا يحل أخذ العوض فيها. وراجع حتى كسب المدربين واللاعبين وكل الأنظمة الطبية وغيرها هؤلاء أن هذا الكسب محرم شرعا، لأن لو قلنا إن ده على سبيل التنزل يعني إن ده لعب وتوفيق مباح أي ليس فيه حرمة، فلا يجوز أخذ العوض عليه ولا تكون هناك مرتبات فضلا عن اللاعبين الذين يباعون في سوق النقاشة بملايين. فيصل بعضهم الى يعني ارقام غير متصوره. ايضا ان يكون العوض من غير المتسابقين، ان يكون العوض من غير المتسابقين يعني واحد يتضارع او يكون من خلفيه الدوله او غير ذلك، ليأخذ بذلك عن شبه القمار. اما اذا كان منهما او من احدهما فلا تصح المساواه، وان كان هناك صوره مثلا لو هناك مثلا منافسه بين اثنين مثلا، فقال احدهما للاخر ان فزت علي فساعطيك كذا، وان فزت انا فلا اريد منك شيئا. فاكثر العلماء يعني لو واحد مثلا اثنين بيتبارعوا مثلا في تسميع القران لمن يخرج مثلا من اول القران الى اخره، فهل لو انت تركك يعني مش عاوز منك حاجه، ولكن اذا طلبتني انت اعطيتك مثلا 100 جنيه تحفيزا له عن ان يسابقه، فهذا اكثر العلماء عليه على انه جائز ومباح. المسألة الباب الثامن عشر العالية، معناها وإلة مشروعيتها، معناها الإعراب إباحة الانتفاع بالشيء مع بقاء عينه. يعني الحاجة الثالثة اللي هو واحدة تقول الجريمة دي الحالة بتاعتك أبو فلان أو الغروات أو المنخل أو واجب مثلا تقول الجار وأعطيني مثلا الحمارة بتاعتك أو الفرصة أنه فأقضي بها مصر، هذه تسمى عالية.
وما بتعلوش
ربنا قال ويمنعون الماعون.
حرام.
ما هو ده بالمعروف حرام. طالما انه
هو ده بقول له هذا الصبر تعصب ايه؟ قال لي لا بشربي. وهي اوضه البيت. اعمل فيه ايه بقى؟
خلاص اعمل ايه يعمل حرام؟
تشربه بقى.
فالعادية هي العين المأخوذة للإنسان كان يستعير إنسان من آخر سيئة وأرده يستأثر بها ثم يعيدها إليه. أدلة مشروعيتها مشروعة مستحبة عموم قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، وقال تعالى ويجمعون المعروف، والمراد ما يستعير الجيران من بعضهم كالأواني والقدور والمدان. فقدم لهم الله سبحانه لمنعهم العاريه، فدل ذلك على انها مستحبه مندوب اليها. وروى صفوان بن اميه ان النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه الفروع يوم هنين، وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال او انه استعار فرسا من ابي طلحه رضي الله عنه. المساله الثانيه شروطها: أولا أن يكون المعير والمستعير أهلا للتبرع شرط. المعير هو صاحب الحال، والمستعير إيه؟ اللي هياخده. والعين المعارة ملكة للمعير، يعني ما ينفعش يعير له حاجة هي مش بتاعته. واخد بالك؟ يقول له أنت حفظتك على فلان يقول له لا، روح خد حمارك على فلان أنا الدلال.
وقال له إيه مش جزمالك ولا مارسي؟ قال له جوز مكار جوز. قال له يا جدع عزيز قوي. قال له خذي على بكره
الامر الثاني ان تكون العين المعارض مباحه النفس. فلا تصح الإعارة لشيء محرم، كان مثلا يعني يستعين منه شيء يستعين به على معصية الله سبحانه وتعالى. فمثلا لو ناس عندهم صلاة مثلا وقالوا ايه يعني انتم مثلا تقروا في الطاعه بتاعته، او ان هو خد تسجيل مثلا كان شغال على الاغاني والموسيقى المحرمه، لا يجوز حينئذ يعني استعانة هؤلاء على ايه؟ على هذه المعصيه، بشرط الاستعاره ان تكون في شيء مباح النفس. ولا تصح الاستعاره اناء ذهب او فضه للشرب فيه، وكذلك سائر ما يحرم الانتفاع به شرعا. الامر الثالث ان تبقى العين المعاره بعد الانتفاع بها، فان كانت من الاعيان التي تستهلك كالطعام فلا تصح اعارتها. انما تبقى ما هديه الى ان تكون خذ الاكل ده كله، لكن انت تقول خذ كل مهاته ممكن لو الاكل كثير ما تذكر يكون على اساس ويرجع الناس ماشي، لكن القصد ان العاليه دي بيبقى شيء من بعد ما بيستعمل بيبقى يعني واحد خد العاليه بتاعتك مثلا او نسيت راح مشوار او ذات او اي شيء. اما المساله الثالثه بعض الاحكام المتعلقه بها، اولا لا يجوز للمستعير اعاره العين التي استعارها. إن استعرت من واحد دلوقتي، طالب مثلا خد من واحد زميله عدة نحاسات مثلا عشان يكون فيها الامتحان، فيقوم صاحبنا ده بعد ما يخلص ما يرجعش صاحبنا لا يقوم يديها لواحد ثاني زميل، ده لا يجوز إلا بإذن مين؟ المعين، لأنه غير مالك لها، وكذا لا يجوز له تأثيرها إلا إذا لزم المالك في ذلك. فالأمر الأول لكن لو هو بشكل مثلا في طرق وعره تدل الى تلاحيها او في منطقه ورش وبتاع وفي مسامير والناس حاطين حاجات في الارض فانت ان ايه الفرد ضرر عنه واجب عليه هنا ان هو ايه؟ ان هو يتضح ليه؟ لان هو دلوقتي تعدى او تصرف بانه شايف الاشياء التي تضره في الشيء العاديه ومع ذلك لم يحق ولم يعد. الامر الثالث ان الاعاره عصم غير لازم فللمعير الرجوع فيه متى شاء ما لم يضر للمستعير فاذا ضر به لم يجد الرجوع. الامر الرابع تنتهي الاعاره وترد العاديه بالامور هنا ان يطالب صاحب هذه هو مالكه ولو لم يتحقق غرض المستعير منه وبانقضاء الغرض من الايه؟ من العين المعار. يعني لو قال مثلا خدت من جريده خد عشان تنقض فيه خلاص صاحب وانتهت من حقها ايه؟ تطلبها. كذلك انقضاء الوقت اذا كانت العاديه مؤقته يعني هو لن ياخذها يوم او يومين او اسبوع ومجرد الوقت خلاص انتهت العاديه. كذلك موت المعير او المستعير لبطلان الاعاره بذلك يخص او هو كان في علم مثلا البتاع دي يعني مسموعه عنه على طول انتقلت العاديه الان لمناسبه المستعير في استيفاء النفس كالمستأجر له ان ينتفع بنفسه وبمن يقوم مقامه وذلك يمكن التصرف فيها باذن الله. اما المساله الاخيره معنا اليوم فهي بعنوان احتياج المواد. احتياج المواد. المواد في اللغه ما لا روح فيه والمراد به هنا القرض التي لم تعمر ولا مالك لها زي ارض الصحراء كده يعني لم تعمر ولا ايه ولا مالك لها الا الدوله المسلمه. وفي الاصطلاح هو الارض المنفكه عن الاختصاصات وملك المعصوم فهي ارض القرار التي لم يجري عليها منه احد او لاحد ولم يوجد فيها اثر عماره أو وجد فيها أثر ممكن وعمارة ولم يعلم لها مالك. أما حكمه وأدلته الأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق. والعرق الظالم أن يسير الرجل إلى أرض قد أحياها غيره فيغرس فيها أو يزرع ليستوجب بذلك الإيه؟ يحط ايده يعني هو النظام اللي بيعملوه دول نظام وضع اليد كده بالقوه والبلطجه. وقد يكون الاحتيال مستحبا لحاجه الناس والثواب ونفعهم بقوله صلى الله عليه وسلم من احيا ارضا ميتة فله فيها اجر وما اكله العوافي فهو له صدقه. العوافي دي اللي هي مما يزرع في هذه الارض. اما المساله الثانيه شروط احياء المواد وما يحصل به. يشترط صحه رأيه من العمر كما عدل الناس إحيان فهو إحيان وهذا يعد إحيان فلا يعد. يعني لو صورة ذلك مثلا لو هناك أرض في الصحراء فأحد الشباب ذهب واستصلح هذه الأرض أو من هدف أو زرع فيها شجرا أو أحاطها من صور كل هذه الأنواع تعتبر من أنواع الإحياء لهذه الأرض فهو أحق بها من غيره هو أحق بها من ما غلط هذا الدم الضرر لأنها مفترض على الحكومة المسلمة أن تشجع الناس على إصلاح الأرض الميتة وأنه يعني مجرد استصلاحها يتملكها شرعا ويعني مفترض في الدولة المسلمة أن تعفي من استصلح هذه الأرض من أي رسوم أو أموال يدفعها. أما المسألة الثالثة والأخيرة بعض الأحكام المتعلقة بإحياء المواد. أولا من أحيا شيئا من أرض المواد وقد ملكه بعموم الأحاديث السابقة المتقدمة ومنها قول الرسول من أحيا مواتا أو أرضا ميتة فهي له. ثانيا حريم معمور لا يملك بالإحياء لأن مالك المعمور يستحق مرافقه. الحريم اللي هو الشيء المحيط بملك الإنسان ألا وإن لكل مالك حمى إن حمى الله أحد فالحريم هو الشيء الذي يحيطه بملك الإنسان فلا يأتي الإنسان مثلا على طريق يوصل إلى ملك الإنسان ويستصلحه تلك الأرض الميتة فلا هذه الأرض ملك الإنسان لأن صاحب الملك أحق بحريم ملكه من غيره. الأمر الثالث لإمام المسلمين إقطاع الأرض المواد لمن يحييه لحديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا في حضرموت. رابعا يجوز للإمام أن يحمي العشب في أرض المواد من الصدقة في أرض مملوكة للدولة. ممكن إمام المسلمين أن يمنع الناس من الرعي في هذه الأماكن لكي تكون لإبل الصدقة ولخير المكلفين. إذا احتاج إلى ذلك ولم يكن فيه ضيق أو مضرة على المسلمين وليس ذلك لأحد سوى إمام المسلمين وهو مشروع لمصلحة العامة ففي حديث الصعب بن جثام مرفوعا لأحيانا إلا لله ورسوله وللرسول ومعنى حماه أي جعله حما أي محظورا لا يضطر منه. فمثلا في رحلة المنزلة وإيران البحيرات الناس يتحجروا أماكن كده بحيث إن هو يعني ما حدش هيعرف يصطاد فيها فطبعا دي بيعود الضرر على الناس اللي ما عملوش اماكن فبيقل يعني نصيبهم من